أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجئة الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم وهم جادوا على زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب ولا مصالح دنيوية أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته في دار كرامته في جنات عرضها السماوات والأرض مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة نكمل ما كنا قد بدأناه بالأمس من قصة داود وطالوت وجالوت والتابوت، وهذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. وكما قلنا أن سورة البقرة هي سورة الطاعة، يعني موضوعها الأساسي وموضوعها الرئيس وموضوعها الأصلي هو الطاعة، الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنجد أن الصحابة في آخر السورة وقالوا سمعنا وأطعنا، العكس مع بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. كذلك أتى الله سبحانه وتعالى بمعظم أحكام التشريع الإسلامي في هذه السورة. كذلك الحق سبحانه وتعالى المحى عز وجل إلى قصص السابقين وكيف أنهم لم يطيعوا الله عز وجل وأنهم عصوه واختاروا المراوغة واختاروا البهتان والكذبة واختاروا الجانب الآخر الذي فيه المشاقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سيدنا موسى عليه السلام أو سيدنا عيسى عليه السلام أو حتى بعد ذلك بعض المنافقين الذين ألمح الله تبارك وتعالى إلى سيرتهم في أول هذه السورة المباركة وهي سورة البقرة. ما كنت قد تحدثت عنه بالأمس أعرج عليه تارة أخرى، أن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل فيهم الأنبياء، فكان النبي يهلك فيأتي نبي غيره، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام استخدمها هنا كلمة هلك ولفظة هلك لا يستخدمها صلى الله عليه وسلم إلا للمناسبة. المناسبة يعني إيه؟ يعني مثلا لما احنا قرأنا في سورة غافر أن الله عز وجل تحدث على لسان اللي هو الرجل مؤمن آل فرعون، فماذا قال مؤمن آل فرعون؟ قال ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل، أو جاءكم يوسف من قبل بالبينات، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فلما هلك. هلك بقى يعني إيه؟ يعني توفي أو ذهب. فلماذا استخدم الحق تبارك وتعالى هنا لفظة الهلاك؟ لأنهم كانوا كارهين ما أتى به يوسف عليه السلام، وكانوا في ريبة منه، ولم يكن أحد منهم يصدقه. كذلك هؤلاء ما كانوا يصدقون أحدا من أنبياء بني إسرائيل، ويظل الأنبياء يتعرضون لمحاولات الاغتيال، بل للاغتيال والقتل حتى زمن سيدنا عيسى عليه السلام، حتى رفعه الله تبارك وتعالى إليه وطهره من الذين كفروا من بني إسرائيل. فزعم اليهود أنهم قتلوه، وزعم النصارى أنه قد صلب، ولكن الله سبحانه وتعالى وضح الحقيقة لنا. الأمر الآخر أنهم أيضا حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير، وكذلك أراد هؤلاء الكفار طبعا في غزوة بني النضير عمرو بن جحاش، هذا اليهودي الذي رفع الحجر وكان أراد أن يعني يرسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي كان أسرع إليه، فعندئذ أبو بكر وعمر والصحابة قالوا ما شعرنا بك يا رسول الله وأنت تغادر، قال أن الله عز وجل قد أخبره أو أن جبريل قد أخبره. ثم كان ما كان في يوم خيبر لما وضعت اليهودية هي زينب بنت الحارث هذه وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم السم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة. ولما كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم قال إني لأجد السم الذي أكلته يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري منه. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا، فجمع الله تبارك وتعالى له بين النبوة وبين الشهادة، وإن كان هذا السم قد تأخر قليلا. فهؤلاء من بني إسرائيل كانت عادتهم دائما قتل الأنبياء، فما بالك بالمصلحين، فما بالك بالعلماء، فما بالك بمن هم دون يعني دون الأنبياء. فبنو إسرائيل هم عدو للحق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال غير المغضوب عليهم. والذي يقرأ كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم عليه رحمة الله، هذا الكتاب تحدث فيه عن أمة بني إسرائيل أو عن أمة اليهود بأنها الأمة الغضبية، الأمة التي غضب الله تبارك وتعالى عليها، الأمة التي لعن الله تبارك وتعالى أفرادها، الأمة التي جعل الله تبارك وتعالى منها القردة والخنازير، الأمة التي مسخ الله تبارك وتعالى بعضها إلى فئران. كذلك قال سيدنا أبي بن كعب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فقدت أمة من بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وسلم ولا أراها إلا الفأرة. ثم استدل صلى الله عليه وسلم بأن الفأرة إذا قدم إليها لبن الإبل لا تشربه، وإذا قدم إليها لبن البقر تشربه، وهذا معروف ومعلوم في بني إسرائيل. إذن المسألة الآن أن هؤلاء القوم هم أمة غضبية. طيب لماذا يقص الله تبارك وتعالى علينا هذا؟ حتى لا تتعجب، وحتى لا تستغرب، وحتى لا تندهش إذا حاربك اليهود وإذا قاتلك اليهود، وإذا ذهب اليهود وقالوا بعد ذلك سوف نؤسس نادي للروتاري أو نؤسس الماسونية أو بعد ذلك نؤسس اليونز أو بعد كده نؤسس الصهيونية أو بعد كده ترى هذا اليهودي وهو يقتل المسلمين عيانا بيانا جهارا نهارا ويتفق مع كل عدو للمسلمين. حينما تقرأ التاريخ اليهودي خلال هذه أو خلال نعم هذه العصور المتعاقبة أو خلال العصور المتأخرة ستجد أن هذا اليهودي كان سببا في كل سوء، بمعنى أن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان اليهود أساسا فيها. بعد ذلك إذا رأيت إلى الدولة العثمانية الكنيسة اتفقت مع اليهود على إضعاف هذه الدولة، ثم بعد ذلك تجد أن اليهود دفعوا أموالا كثيرة، ثم بعد ذلك لما دفعوا هذه الأموال دفعوها للسلاح وكانوا يدفعون للفريقين، الفريقين يعني فريق الذي كان محور والفريق الآخر هو كان الدول الأخرى خلاص. ثم بعد ذلك ترى أن اليهود هم أنفسهم من أضعفوا المسلمين عن طريق بعض من أسلم ظاهرا ويعني قال إنه مسلم، والحقيقة أنه لم يكن مسلما أبدا بحال من الأحوال. يعني كان أستاذنا الدكتور مصطفى حلمي ربنا يحفظه وهو شيخ المشايخ حفظه الله وبارك في علمه ومتع به، كان يقول لي إنه في القرن الخامس عشر اللي هو القرن الميلادي دخلت 1000 أسرة من اليهود في الإسلام تظاهرا، فكثير منهم يا إخواني وأخواتي عائلات لازالت تحتفظ بيهوديتي حتى هذه اللحظة كما فعلوا في الأندلس، وحتى هم اعترفوا بهذا في بعض الأفلام الهوليودية. يعني أعتقد أن هناك فيلم إسباني، هذا الفيلم ليس بعيدا، كان بيتحدث عن محاكم التفتيش، لكن كان يتحدث عن محاكم التفتيش ناحية اليهود وليس ناحية الإيه وليس ناحية المسلمين، وكيف أن هؤلاء اليهود احتفظ كل واحد منهم بمفتاح بيته واحتفظ بعد ذلك بيهوديته في السر، وكان يظهر النصرانية في العلن، وأن بعضهم كان حاكما لبعض المدن الإسبانية وكان يتظاهر بأنه على النصرانية وبأنه ضد الإيه ضد اليهودية. هذا الكلام كله موثق في أفلامهم وموثق في صحفهم جميعا. فالأمة اليهودية تجيد المراوغة، والأمة اليهودية لما ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عنها في القرآن الكريم إنما كان يريد منك أن تعلم أن هذه الأمة أمة خبيثة وبينك وبينهم حرب ضروس. يعني في بعض الآثار وإن كانت لا تصح رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة أننا نراها. يعني مثلا هذا الأثر الذي لا يصح رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيما نسب إليه أنه قال ما خلا يهودي بمسلم إلا وأراد اليهودي أو حدثت اليهودي نفسه أن يقتل المسلم. ها هذا الكلام مصداقه ما حدث مع ابن عمر رضي الله عنهم، أنه كان يريد مرة أن يبحث عن شخص ما، فسأل أحد اليهود فقال أوصلك إلى المكان. لما انتهى إلى المكان فقال له سيدنا عبد الله بن عمر أنت يعني أوصلتني إلى هذا المكان، فهل حدثتك نفسك بقتلي؟ قال نعم، وكنت أطأ ظلك بقدمي، يعني بيدوس على ظل سيدنا عبد الله بن عمر بقدمه حتى كأنه يريد أن يقتله، يعني بيفرغ شحنة الغيظ التي فيه نتيجة إيه؟ نتيجة أنه يريد أن يقتله ولا يستطيع. فوصل الأمر إلى حد إيه؟ إلى حد أنه كان يطأ ظل عبد الله بن عمر برجليه. أرأيتم مثل هذا الحق؟ يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سورة المائدة قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا، الأول اليهود والذين أشرفوا، الأول اليهود، فقدم عداوة اليهودية على إيه؟ على عداوة الذين أشرفوا. يعني لما تدور على دولة مثلا زي اليابان تلاقي أقل عداوة من اليهود للمسلمين، وهكذا تسير أمورنا. طيب نروح ونذكر بما قد كان في الأمس. نحن قلنا أن اليهود ارتدوا 7 مرات، المرة الأولى ارتدوا 8 سنوات، التالية 18 سنة، الثالثة 20 سنة، الردة الرابعة 7 سنوات، الردة الخامسة 3 سنوات، الردة السادسة 18 سنة، والردة السابعة 40 سنة. ففشى فيهم الكفر وفشى فيهم الشرك، وكانوا يحرفون التوراة، والتوراة بالمناسبة كانت عند الكوهن الهاروني. الكوهن الهاروني كان يحذف منها ويترك فيها ما يريد وما يشاء. خد بالك ان ده يعني حتى هذه اللحظة موجود. يعني ازاي الكلام ده؟ بس اللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم اخواننا يعمل لايك، اللي ما عملش لايك بس بعد اذن حضراتكم يعمل لايك للفيديو، لان في عدد كبير على ما اعتقد ما عملش لايك. احنا طبعا قلنا لكم طريقة عمل اللايك زي طريقة البيض المسلوق بالظبط، ماشي؟ فممكن تعمل لايك بعد اذن حضرتك يعني. طيب هنا اليهود تمام يحرفون، وحتى هذه اللحظة لا زال اليهود والنصارى يحرفون في كتبهم ويحذفون ويثبتون. يعني ايه يحذفون ويثبتون؟ في حاجة اسمها الترجمة المشتركة او الترجمة العربية المشتركة للكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس ده بيحوي 2، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم ده اللي هو التوراة، التوراة، والعهد الجديد اللي هو الايه؟ الانجيل. فيقوموا يعملوا ايه؟ يقوموا يعملوا ترجمة مشتركة. الترجمة ديت كتب الذي قام بها انه قام بحذف بعض الكلام الذي وجده غير مناسب لكي يتعبدوا به لله سبحانه وتعالى. تخيل هذا الكلام. وفي كتاب كده سنوي بتطلع الكنيسة اسمه ابو كريفة. ابو كريفة ده عبارة عن الاشياء اللي بيحذفوها كل سنة منين؟ من الانجيل ومن التوراة، بسبب انها كتب محرفة. وانا قلت لكم ان هناك كتاب طبعته الدار الاسقفية في مصر كتبته امرأة هولندية اسمها كاترين هنري، تقول فيه ان المسيحيين باتفاق يقولون ان الكتاب المقدس روحه من عند الله واللفظ من عندهم. ده باتفاق. علشان كده هتجد انه النص الواحد يختلف عندهم في الانجيل الواحد في عدة طبعات. حتى الانجيل نفسه تشتري انجيل ب 100 جنيه غير ما تشتري انجيل ب 30 جنيه. الانجيل ابو 100 جنيه هيكون اكتر حبتين، او التوراة اللي هي ب 100 جنيه هتكون يعني اكتر شوية من ال 30 جنيه. لو رحت تشتري واحدة مثلا ب 500 جنيه، لا الامر هيختلف، هيكون اكثر واكثر. فالكوهن الهاروني هذا كان يكتب وكان يحذف. وانا امبارح يعني رويت لكم القصة اللي هي قصة الرجل اليهودي الذي اسلم في عهد المأمون نتيجة انه ذهب فايه؟ انه ذهب فغرق. حاضر يا حبيبي، والله حاضر. أنه ذهب فغير وحرف، فلما غير وحرف أراد أن يبيع التوراة فبيعت، أراد أن يبيع بعد ذلك الإيه؟ الإنجيل فبيع، لكن لما حرف القرآن لم يستطع أن يبيعه ورد عليه، فعلم أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. الذي حدث أن بني إسرائيل العمالقة، العمالقة طبعا كانوا مين بقى؟ العمالقة اللي هم كانوا سكان فلسطين آنذاك، وهم يعني ليسوا عمالقة نتيجة أنهم كانوا إيه؟ أنهم كانوا مثلا يعني كبار الأجساد، لا بالعكس، إنما هم يعني هذا نسبة إلى جد من إيه؟ من أجداده. هؤلاء ألهبوا بني إسرائيل بكثرة انتصاراتهم، استولوا على مدن الشام آنذاك، غزة، عسقلان، وبيت المقدس أيضا، وقتلوا من قتلوا من بني إسرائيل، وقع في السبي عدد كبير من النساء والغلمان. في ذلك التوقيت وكما كتبت التوراة نفسها، يعني تخيل أن أهل التوراة هم من كتبوا هذا الكلام، كتبوا إيه؟ قالوا أن معابد بني إسرائيل نفسها تحولت إلى حوانيت تجارية، وتحولت بعد ذلك إلى مكان يتكسب منه الرهبان أو الأحبار. قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالإيه ويصدون عن سبيل الله. فسبحان الله، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي يحذر من الأكل بالدين باسم الدين. ما ينفعش تعمل كده. فحذر الله عز وجل أهل الدين في دينهم أن يأكلوا بدينهم، ولكن بنو إسرائيل فعلوا هذا. والتوراة نفسها تحكي عن الكاهن عالي، والكاهن عالي هذا كان قد جعل المعبد عبارة عن مخور، فكان أولاده يقفون على باب هذا المعبد اللي هو تحول إلى مخور وإلى بيت من بيوت الدعارة، فكانوا يقفون فيقتنصون الفرصة. فإذا دخلت بنات بني إسرائيل الجميلات كانت كل جميلة من حظ كل واحد فيهم. هكذا فعلوا. ما هي دي المصيبة، إن ده بقى جور الأديان اللي سيدنا يعني ربعي بن عامر تحدث به أمام ملك الفرس لما قال له: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان يعني من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. نعم تجور الأديان حينما تتحول هذه الأديان إلى ماذا؟ حينما تتحول هذه الأديان إلى سلعة يجنى بها المال، حينما يتاجر الرجل بدينه فيبيعه لمن يدفع ويغير الفتوى لمن يعطيه مقاما، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فماذا لو مات الذي أفتيت من أجله وذهب، وذهبت دولته ودالت دولته وذهبت صولته وجولته، يعني أفلا كان الأمر أن تتوكل على الحي الذي لا يموت؟ فبنو إسرائيل تكرر معهم ما تكرر مع المسلمين أيام الحروب الصليبية. أيام الحروب الصليبية الدين لم يكن هو الوازع الأول في قلوب المسلمين، ولم تكن العقيدة هي المتحكمة في قلوب المسلمين، ولذلك جاءتهم الهزيمة. كان الروافض يتحكمون في كثير من البلدان، هذا شيء. والشيء الآخر أن كثيرا من المسلمين خفت صوت الدين في قلوبهم، فتحول المسلمون يومئذ إلى كلاب أماني. فجاء الصليبيون فانتزعوا منهم عدة بلاد، وكان هناك خيانة، وكان هناك كثير من الأفعال الشنيعة التي فعلت في عهد الدولة العباسية. والدولة العباسية العصر الثالث فيها كان عصرا عجيبا، عصر تحكم فيه الشيعة، وعصر تحكم فيه الشعراء الذين كان أحدهم لا يستحي أن يتحدث أنه كان يقوم بفعل الفاحشة مع الغلمان والعياذ بالله. واحد تاني زي أبو نواس قبل توبته كان يتكلم: أنا زعيم الشرع النواسي، فهات لي باطيتي وكاسي، لحد ما تاب وقال: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لكن الأمور كانت صعبة للغاية. وهو ما حدث مع بني إسرائيل أنهم تخلوا عن دينهم. أبناء الكهان وقفوا على باب المعابد يختارون بعد ذلك ويصطفون الإيه الجميلات لأنفسهم قبل الاستغراق في العبادة وقبل الاستغراق في الاستغفار. والكاهن الأكبر الذي كان يسمى عالي بشهادة اليهود أنفسهم كان يرضى وكان يقبل بما يحدث، ولم يتكلف مشقة النصح والزجر لهؤلاء. لم يكن هناك نبي كما يعني تقول المصادر إلا شمويل أو صمويل. وأنا قلت لك خلاص بقى حضرتك حافظ إن السين والصاد بتتحول إلى شين في الإيه في العبرية، وشمويل هذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه الإيه رزقه النبوة. لك أن تتصور إنه رغم كثرة الهزائم التي تعرض لها بنو إسرائيل لم يفكر أحد وقتها أن يعود إلى الله عز وجل أو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه شنشنة تغلغلت في الأمة الإسلامية الآن. الأمة الإسلامية تعاني من الهزائم في كل مكان. الأمة الإسلامية أقسم أعداؤها ألا يتركوا لها جارية في بحر ولا سارية في بر. الأمة الإسلامية أعداؤها كأنهم يقولون: لن نسكت حتى يقام قداس الأحد في مكة، وحتى يقام يعني بعد ذلك المدريس اليهودي في المدينة يوم السبت وينتهي الإسلام. أقسم أعداؤها بهذا، ومع ذلك الأمة حتى هذه اللحظة لا تستفيق. وكلما صعد من يصلح هذه الأمة
كلما تعاون الجميع على إخراسه وعلى كتم صوته من قريب ومن بعيد. نفس القصة هي إياه، شكل الهزيمة هو لأن في سنن كونية ربنا سبحانه وتعالى لا يغيرها. واعلم أمرا قاله ابن الجوزي رحمه الله، قال رحمه الله أن سنن العدل لا تحابي أحدا، أن ربنا سبحانه وتعالى السنن الكونية عنده والسنن الشرعية لا تحابي أحدا من الناس. ممكن ربنا يمهلك، ممكن ربنا يؤخرك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلف وعيده، لكن في النهاية ما الذي يجري وما الذي يحدث؟ تكون جديرا بالهزيمة وحقيقا بالهزيمة. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وطبعا أصل كل الخطايا حب الدنيا، نعم رأس كل خطيئة هو حب الدنيا، هذه حقيقة لابد أن تفهمها. لما المسلم يكون كلب أماني، لما المسلم يرضى بالطين ويرفع الطين وبعد ذلك يترك الدين، المسلم اللي بقى عامل كثير منهم أو المسلمون الذين صار كثير منهم كالبقر يؤثرون التبن على التبر، التبر ده اللي هو الذهب. لماذا؟ لأنه التبر من جنس ما لا يؤكل، الذهب من جنس ما لا يؤكل، فيداس بالأقدام. نحن رضينا بالحياة الدنيا، نحن صرنا غثاء كغثاء السيل، والأمة راحت الآن تكون فين؟ تكون في مؤخرة الركب البشري. لماذا؟ لأنها لا تفكر في الانخلاع مما هي فيه. يا أخي ده الحديث نفسه حديث صعب للغاية، من أشد الأحاديث ومن أخطر الكلمات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعلم وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه. وقف واسمع كلمة لا ينزعه، هو قال ذلا، والذل ده نكرة، يعني بقى العموم، عموم الذل بقى، عموم إنك أنت تهزم، عموم إن ثرواتك تؤكل، عموم إنك أنت تكون محتقر في الأرض، كل هذا موجود، لكن لا ينزعه. النزع لا يكون إلا لمحبوب، ثاني النزع لا يكون إلا لمحبوب، وتنزع الملك ممن تشاء، والملك محبوب، فالنزع بيكون بصعوبة. ده واحد. اثنين نزع الروح، مش يقولك أنت الآن في النزع الأخير، طب ونزع الروح ده إيه؟ لأن الروح تحب الحياة والجسد يحب الحياة، فيكون نزع صعبا. اللي بيحدث بقى نزع الروح من الجسد، فبيحدث معاه السكرات اللي هي الآلام الناتجة عن خروج الروح من الجسد أو إخراج الروح من الجسد. وساعتها تعلم إنه كلمة النزع هي مسألة إيه؟ هي مسألة صعبة. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الذل محببا إلى بعض القلوب نتيجة أن هذه القلوب ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. لكن لما الصحابة طلقوا الدنيا ماذا فعلوا؟ الصحابة كانوا لا يأبهون بأحد. لما دخل سيدنا هشام بن العاص رضي الله عنه ورضاه أخو سيدنا عمرو بن العاص على هرقل ملك الروم، صمم أن يدخل بدابته، وصمم أن يربط دابته بجوار الفرش والبسط، وسيدنا ربعي بن عمرو فعل هذا، وسيدنا المغير بن شعبة فعل هذا مع كسرى، حتى يقول كل واحد منهم لهؤلاء: دعونا وآخرتنا وندعكم وزينتكم، لأن زينة الحياة الدنيا هذه لا نريد منها إيه؟ شيئا من قريب أو من بعيد. هؤلاء اليهود يا سادة الكرام قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن في ثورة تصحيح هي، لكن في بعض الروايات أنه قال لهم: يعني يكفي أن تكون فيكم النبوة لأن الملك يستعبدكم ولأن الملك يملك رقابكم. قالوا: لا، لا نريد إلا ملكا. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وما ترك قوم من الجهاد إلا إيه؟ أذلهم الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا عز وجل لما شرع الجهاد، شرع الجهاد للحفاظ على مكتسبات الإيمان وليس لقتل الناس. قال الله تبارك وتعالى في آخر حتى هذه القصة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، أو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في الصورة الثانية اللي هي صورة الحج لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث برضو عن القتال: تمام، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في الآخر قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لحد بقى الآخر. فإذا المسألة إن الجهاد هو الحق الذي يحمي به الله سبحانه وتعالى أهل الحق، فما ينفعش أن ينقطع. فلو انقطع الجهاد وقعد الناس على الجهاد أذلهم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حد، إن الأمة كلها الآن يعني وقعت تحت أضراس وأنياب أعدائها، والأمة ساكتة والأمة صامت. فعندئذ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالمهم يعني أن هم لما تولوا عندئذ ما الذي حدث وما الذي جرى؟ قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن الله قد بعث لكم إيه؟ طالوت إيه؟ طالوت ملكا. طيب شخصية طالوت هذه، شخصية طالوت هذه القرآن تحدث عنها، فقال الله تبارك وتعالى فيها إيه؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أنه كان رجلا فيه اللي هي مؤهلات الإيه؟ مؤهلات الملك. لكن قبل أن تتحدث عن مؤهلات الملك التي كانت فيه، اسمع إلى رد اليهود. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني يا سادة كرام، كل مرة لابد لليهودي أن يكون على الجانب الآخر والشاطئ الآخر، لا يكون أبدا في الجانب الذي فيه قال الله وقال رسول. طب دلوقتي إن الله قد بعث، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي بعث لكم طالوت، لا احنا مش عايزين، كيف يكون له الملك علينا؟ طيب ما هي معايبه؟ ما هي مثالبه؟ ما هي رذائله؟ ما هي العيوب التي ترونها يا من تريدون الجهاد؟ فقالوا ايه؟ لم يؤت سعة من الايه؟ من المال، احنا ملناش دعوه، خلاص ان يكون له الملك علينا ولم ايه. طب يعني ازاي؟ يعني انت كل اللي عايزه المال، كل ما تريده ان يكون حسيبا نسيبا فقط، يعني ان اكرمكم عند الله ايه؟ عند الله اتقاكم. لا ده كمان ايه؟ يعني يعترضون على الله فيقولون ونحن احق بالملك منه، الملك لنا احنا ليس لهذا الطالوت. طبعا اختلف الكلام، كان طالوت سقاء، كان خياطا، المهم انه لم يكن رجلا من علية القوم، لم يكن طالوت يومئذ واحدا من الاغنياء او واحدا منحدرا من البيوت الشريفة الكبيرة في بني اسرائيل. وانت عارف ان بني اسرائيل الطبقية كانت فيه، ومن اسباب هلاكهم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الشهير اللي هو حديث المخزومية، قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين كانوا من قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الايه؟ الحد، او قطعوه. ماشي. فهنا بنو اسرائيل كان عندهم الايه؟ كان عندهم هذه الطبقية، الطبقية اللي هي ايه؟ الطبقية انهم يرون ان بعض الناس اشرف من الناس ليس بالتقوى ولا بالعمل الصالح، وإنما بالمال، وإنما بالإيه؟ بالمكانة. فإذا انبعثت أصوات الاستنكار، طالوت هذا رجل فقير، والغنى والمال هو مقياس الرجال ووزن الرجال في نظر الأمة التي تعبد المال من دون الله سبحانه وتعالى، التي سجدت للذهب في صورة عجل وعبدته من دون الله سبحانه وتعالى. أو ربما كان هذا أحد الأعذار التي اخترعها هؤلاء الذين أجهدوا أنبياء الله معهم. فالموازين عنده موازين ماله فقط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يؤكد لنا أن الدين هو الأساس الذي يجب أن يحكم على العبد به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس لآدم وآدم من تراب. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن الفخر بالإيه؟ بالعظم الرميم، يعني بالأحساب والأنساب، يعني بآبائهم وأجدادهم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل اللي هذا الخنفساء كده الذي يدهده الخرء بأنفه. شفت أنت الجعل اللي بيكون عند المجاري اللي يجي عند الفضلات ويبدأ يأكل منها، الذي يتفاخر بحسبه ونسبه رغم أن هي من أمور الجاهلية التي لا تنتهي عنها الأمة إلى يوم القيامة، هو أهون على الله عز وجل من هذا الجعل اللي بيأكل فضلات الإنسان وبيعيش عند المجاري والعياذ بالله. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أخبر ذي ثمرين، يعني ثوبين باليين، ماله بقى؟ لو أقسم على الله لأبر. والغني الذي مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة ما تقولون فيه؟ قالوا هذا حري إن شفع أن يشفع وإنك حان ينكح. ثم بعد ذلك قال ما تقولون في هذا وكان رجلا فقيرا؟ قالوا هذا حري إن شفع أن لا يشفع لك لا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من هذا، أو خير من ملء الأرض ذهبا من هذا، يعني الفقير. لأن المسألة مش مسألة الإيه؟ مش مسألة الغنى، المسألة مسألة الدين. إن أكرمكم عند الله إيه؟ عند الله أتقاكم. التقوى هي الإيه؟ هي الميزان. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ابن أبي أبزة الذي كان أحد الموالي وولي على مكة أو على يعني بعض أركانها أو أنحائها، ثم بعد ذلك كان هو الذي يصلي بالناس، قدمه القرآن. فقال عمر بن الخطاب إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. وكذلك أنت لو نظرت إلى كثير من أهل العلم ستجد أن كثيرا منهم كانوا من الموالي، أكرمة عطاء، هؤلاء كانوا موالي، وكانوا موالي لابن عباس، كانوا موالي لابن عمر، حتى أن أحدهم لما باع يعني كان تقريبا عطاء ذهب فاستعاد ثمنه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه كان يعني عنده علم ابن عباس رضي الله عنهما، فقيل له بعت علم أبيك بكذا من الدنانير أو من الدراهم، فاسترده مرة أخرى. يعني حتى الخلفاء الأمويون في وقت من الأوقات سألوا فقالوا من يعني فقيه كذا، فكان كلهم من الموالي، لأنه الإسلام لا يحتقر أحدا من قريب أو من بعيد. ومسألة الطبقية غير موجودة عندنا، إحنا موجود عندنا أن الناس إنما يتفاضلون بالإيه؟ يتفاضلون بالتقوى عند الله سبحانه وتعالى. لكن اليهودي لا، اليهودي مسألة كلها من أولها حتى آخرها أنه لا يريد إلا الإيه؟ لا يريد إلا مسألة المال ومسألة الثياب ومسألة العائلات. ونحن لا نريد بحال من الأحوال أن نكون مثلهم، يعني تنكح المرأة لأربع كما ذكر صلى الله عليه وسلم، لمالها، لجمالها، لحسبها، ثم قال ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فما ينفعش أنك أنت تكون في كثير من الأحوال بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، أنك تحسب الناس للأموال، فكل ما نشأ عن التراب مصيره إلى التراب، وما تزوج رجل امرأة لحسبها إلا زاده الله عز وجل إيه؟ ذلة، وما تزوج رجل امرأة لجمالها إلا زاده الله دناءة، وما تزوج رجل امرأة لمالها إلا زاده الله سبحانه وتعالى فقرا. فالمفترض أن العبد يقيس بالمقاييس الربانية ويقيس بالمقاييس الإيه؟ التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لهم النبي إن الله اصطفاه عليكم، وهذه الكلمة كانت كفيلة إنها تنهي هذا الاعتراض وتجهز على هذا الاعتراض، لكن ده اليهودي هيسيبه كده؟ لا، قال إن الله اصطفاه عليكم، هذا اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، وأنتم من طلبتم هذا، وأنتم من طلبتم الأمر إلى الله عز وجل. لكن ما هم لسه سيدنا من شوية قالوا إيه؟ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما افترض القتال عليهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. فهنا برضو لن ينصاعوا لأمر الله عز وجل، هذا شيء. يبقى أنت تفهم وتعرف أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وأنهم لا يستقرون على عهد، وأنهم لا تقوم لهم ذمة، وأنهم بحال من الأحوال لن يفوا بعهد. الغدر عندهم أنتم اللي طلبتوا الملك والله اختاره الذي يعلم كل شيء، لكن لا احنا مش عايزين، هاتين اي حد تاني، نحن احق بالملك منه. فانت لابد ان تفهم من العقلية اليهودية بهذا الايه؟ بهذا الشكل وهذا النمط الذي لا يتغير بحال من الاحوال. قالوا نحن احق بالملك منه، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هي دي مؤهلات الملك، هي دي مؤهلات الملك، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم او ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. هذا الرجل سيذهب ليقاتل، القتال محتاج قوة جسدية ويحتاج إلى علم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعلم هنا حيكون بقى علم ماله، علم شرعي وعلم دنياوي الاثنين مع بعض، ما هيكونش إيه؟ ما هيكونش علم شرعي فقط، لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كل العلوم أعطاها الله تبارك وتعالى له، فكان صلى الله عليه وسلم يتحدث حتى عن الجغرافيا. طبعا ما كانش بتحدث عن الجغرافيا وهي جغرافيا، لكن بيتحدث بالعموم. فالنبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم لما يختار المكان يرى صلى الله عليه وسلم ما يعني طبيعة هذا المكان وكيف يستفيد منه. يعني في غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الجبال عن يمينه وعن شماله وفي ظهره جبل أحد عشان يكون مكان مرتفع والسهام والرماح تسقط على المشركين. هو نفسه في ليلة الهجرة جعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مكانه. لماذا؟ لأن مكة عبارة عن جبال والجبال بينها فرج أو أودية تسير منها. فقريش ممكن بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة تغلق هذه المنافذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يترك سيدنا علي يظن المشركون أنه في فراشه ولم يخرج عليه الصلاة والسلام، فكده يكون عنده وقت من الخروج من مكة، يبقى هو درس كده إيه، درس جغرافية المكان. فخرج صلى الله عليه وسلم وترك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع أن يخرج قبل أن تغلق مكة منافذها عن طريق الإيه، عن طريق أهلها. في نفس التوقيت يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبائع النفسية، فيقول عليه أفضل الصلوات أتم التسليم: أرأيتم إن ذهبتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. طيب إذن كان عنده علم من كل شيء، ويجي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في الغزوات، ماذا يفعل؟ ينظم الصفوف كما حدث في يوم بدر. وسيدنا سواد بن قارب رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول للنبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم: أوجعتني يا رسول الله، وانكب على بطني يقبلها، وهو ينظم الصفوف عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. فإذا ضرب الله تبارك وتعالى له في إيه؟ في كل علم بحظ ونصيب، وده من الكمال النبوي الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وهب بن منبه: قرأت في 70 كتابا فلم أرى أعقل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهنا ديت مؤهلات الملك، أن يكون هناك علم، وأن يكون هناك إيه، وأن يكون هناك بسطة في الجسم. طبعا العلم هنا لابد أن هو حيكون فيه إيه، حيكون فيه علم بالأمور الحربية وعلم بالمكائد الإيه، بالمكائد الحربية. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. حتى أن الله عز وجل قال في شأن النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فهو كافر لكن الله آتاه الملك. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء إيه؟ على كل شيء قدير. طبعا هنا اليهود يشككون في نزاهة النبي، وهذا معناه أنهم يستطيلون على الأنبياء، يعني ده الكلام ده في حياة الأنبياء. بعد وفاة الأنبياء ماذا سيفعلون؟ روح بقى لكتب العهد القديم وهي تتحدث عن الأنبياء وتتحدث عن أفعال ما يعلم بها لربنا سبحانه وتعالى. يعني يا أخوة الكريم، قلت لك وأعيدها على سمعك مرة أخرى أن النبي لا يكون نبيا عند اليهود حتى يزني أو يزنى به، أو حتى يفعل به أولاده الفاحش، وحتى يشرب الخمر ويسكر، أو يزني بابنتيه، يعني حتى نكاح المحارم كان عنده. طبعا في الجديد بقى أن الله وحشاه سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه أن اصنع فطيرة من خراء البشر، الله يخرب بيوتكم. فقال له يعني إيه، اجعلها من البهائم، بلاش من عندنا إحنا. فكتاب جمع ما بين التحريف والأرف والتقزز والتقول على الله بغير علم. هم دول الأنبياء عندهم، هم دول الأنبياء عندهم، ودي كتب كلها مليئة بالأخطاء. يعني الدجاجة عندهم بأربعة أرجل، عمرك شفت دبابة دجاجة بأربع أرجل؟ مش عارف دي بتضيف كم بيضة في اللحظة دي، معرفش والله. تمام، وتقريبا عندهم الكلب باثنين برجلين حاجة كده يعني. فدي أمور كلها يعني ستجدها عند الفرق الضالة التي حرفت كتبها. فمثلا عند الشيعة الفيل بيطير، ماشي، الفيل نفسه بيطير، عارفين انتوا القصة الشهيرة ان الفيل حمل المعصوم، مش عارف ده كان بيرفرف بودانه، يعني الطير ترفرف بأجنحتها، ده اكيد كان بيرفرف بودانه. تمام، والزلومة مش عارف كان بيعمل بيها ايه بقى، كان عاملها زي المروحة الهليكوبتر يعني. صحيح ما عندنا في مصر هنا اغنية بتتغنى فبيقولوا احنا اللي اكلنا الفيل جاتوه ولبسنا النملة مايوه، فأكيد يعني أكيد ده اللي حصل، يعني إن هم فعلا أكلوا الفيل جاتوه ولبسوا النملة مايوه. تمام، معرفش. فكل الفرق الضالة تفعل هذا، وكتبها مليئة بالإيه، بالمضحكات المبكيات، لكن الإسلام ليس فيه هذا من قريب أو من بعيد يعني. طيب خلينا نرجع تاني لقصة التابوت وداود وطالوت وجنود. ثم قال لهم ملك النبيهم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني دليل ملكه وعلامة ملكه، ماله بقى؟ قال: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هنا في إشكال. طبعا هو بيقول لهم إن الدليل أن التابوت يأتي والملائكة تحمله، بس خلاص ماشي الحال إنه في تابوت، وأنا قلت لكم أن هذا التابوت كان قد أخذ من بني إسرائيل. هذا التابوت كان فيه إيه بقى؟ كان فيه عصا سيدنا موسى عليه السلام، وأيضا كان فيه بقية ثياب موسى وهارون ومما تركه آل موسى وآل هارون، وكان هناك رضاض الألواح. لما تيجي تقول رذاذ، الرذاذ ده يعني على وزنها بقى إيه؟ رضاض. الرضاض ما تبقى من الألواح لما سيدنا موسى عليه السلام ألقاها، فجمعوا الإيه؟ جمعوا الباقي منها فوضعوه في الإيه؟ في هذا التابوت. طيب التابوت هذا ما هي دلالته؟ احنا هنقول دلوقتي يعني ايه التابوت. دلالة التابوت انك تتمسك بما بقي من اثر الانبياء، مش بما تبقى من اثر الانبياء. يعني انك انت تروح مثلا تجيب نعل النبي، وان كان نعل النبي نعل نعل به تمام، وثوب النبي او عصا، كل ده جميل لان هذا يجوز التبرك به لانه نبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاشكال في ايه؟ الاشكال انه ما تبقى من اثر النبوة، ما تبقى من فعل النبي عليه افضل الصلاة وتم التسليم، تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي اللي أنا دعست فيه ذو الحمار المغربي تمام، ومش عايز يقر بالهزيمة ومش عايز يغلق قناته لحتى هذه اللحظة يعني. فالمهم أنه الدليل هنا أو الدلالة أنك أنت تتمسك بأثر الأنبياء وما بقي من الأنبياء، وأن من كان على أثر الأنبياء فهو منصور إن شاء الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن خلافة آخر الزمان قال على منهاج النبوة، فكل ما كان على منهاج النبوة ناجح خلاص، لكن ما كان على خلاف النبوة ومن يشاقق الإيه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، هكذا قال الحق تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإيه شوف هيكون جزاؤه إيه في النهاية خلاص. فهنا قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكين. حصل الإشكال هنا في كلمة التابوت وكلمة السكين. التابوت ماشي، هقول لك على بعض الأشياء التي لا تصح فيه، اللي أنا هقوله دلوقتي لا يصح علشان بهايم بني سبا اللي هم عمالين يقطعوا من الفيديوهات وعمالين يقولوا حامل الطاهر بيقول كذا، ما انا قلت انت عملت قطع هنعمل لك ايه، ما انا لو قلت فويل للمصلين وكملت الايه برضو انت هتقطعها عادي، فاحنا عارفين ان كنتوا شويه حراميه وشويه كذابين وان كنتوا شويه نصابين ومفترين، ده انتم كذبتم على ربكم واتهمتم الله سبحانه وتعالى وسببتم الله عز وجل، مش هتيجوا على العبد الفقير. صلوا على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام. فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل إن آت ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكين. التابوت بقى الغلط اللي أنا حقوله لكم ده مش صح، هذا غير صحيح. قال بعضهم أن هذا التابوت أنزله الله على آدم وفيه صورة الأنبياء من أولاده، صورة كل نبي من الأنبياء لحد في الآخر خالص ما كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى يمينه أبو بكر وعلى شماله أو على يساره الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن ورائه ذو النورين تمام، ومن بين يديه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. طبعا هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال. وهب بن منبه قال التابوت ده كان حوالي 3 أذرع في ذراعين ماشي، لكن هذا خطأ. ليه خطأ؟ لأنه لا يقوم عليه دليل، لا يقوم عليه إيه؟ عليه دليل. أمال إيه؟ هناك قاعدة في التفسير عموما أنه إذا اختلفنا عدنا إلى الأصل. طب الأصل حيكون إيه؟ الأصل عندي الكتاب والسنة. طب الكتاب يعني القرآن لم يفسرها بآية أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرها في حديثه، يبقى هنرجع إلى الأصل. الأصل عندنا اللي هو الإيه؟ اللغة. فاللغة تقول أن التابوت هو صندوق حفظ فيه بنو إسرائيل مخلفات الأنبياء، بس هو ده التابوت. وكان هذا التابوت طالما فيه مخلفات الأنبياء فإنه عبارة عن إيه؟ عن رمز لاتباع هؤلاء الأنبياء. طيب السكينة ده بقى الإشكال الثاني. السكينة ماشي، قال بعضهم نسبة الكلام إلى سيدنا علي بن أبي طالب السكينة ريح هفاسة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل أن السكينة ريح شديدة الممر تتلوى في هبوبها. وقال وهب بن منبه السكينة رأس هرة ميتة كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. كده أنت بتتفرج على فيلم كرتون، إن التابوت ده عبارة عن صندوق وإن فيه ريح، هذه الريح عبارة عن قطة، والقطة دي تقوم تعمل صوت كبير وهي ميتة، فإذا جاء هذا الصوت أيقن بنو إسرائيل بأنهم إيه؟ بأنهم منصورون. لا، ده الحكاية زادت قوي، قال لك إنه هذه السكينة كان لها جناحان وذنب مثل الهرة. يعني إيه؟ يعني لها جسم زي جسم الإنسان، ولها يعني رأس زي رأس الهرة، وذيل كذيل الهرة. احنا كده يعني إيه؟ مفيش خيال خالص، الواقع كده بقى أفظع من الإيه؟ من الخيال. ماشي. والبعض قال لا، وإنما كان طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء. كل هذا الكلام ضعه جانبا، وإنما قلته لك لماذا؟ لأن حضرتك سوف ترجع فترى بعد ذلك إيه؟ ترى بعد ذلك إنه بعض أهل التفسير ذكر هذا الكلام، خصوصا الإمام الطبري، ولكن الإمام الطبري رحمه الله ذكره بالإسناد حتى يبين إيه؟ حتى يبين ضعفه. ولكن التفسير اللغوي هو المرتضى في هذا الأمر، وارتضاه من الإمام الطبري عليه رحمة الله، وارتضاه أيضا من ارتضاه الإمام الشوكاني، وارتضاه كذلك الإمام ابن عطية. طيب، يبقى معنى كلمة التابوت فيه سكينة، التابوت صندوق فيه مخلفات الأنبياء أو الأشياء الفاضلة من بقايا الأنبياء، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك، تسكن إلى ذلك وتأنس به وتتقوى به. يعني إيه تتقوى به؟ يحصل سكينة كده، أنا طالما شفت هذا الشيء يبقى معنى كده أنني على أثر هؤلاء الأنبياء، وتأتي السكينة في القلب. مع ربنا سبحانه وتعالى نقول وأنزل السكينة، هي السكينة دي كانت المسلمون يعني قالوا أنها كانت لها مثل ذنب الهرة أو لها جناحان، لم يقل أحد من الصحابة هذا الكلام، ولم يروى هذا الكلام عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وصفوا اللي هم الإحساس أو الشعور، فقالوا إن يوم حنين السكينة كانت عاملة زي إيه؟ السكينة كانت كحجر ألقيته في إيه؟ في طست نحاس. يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء الجماعة اللي هم أهل ثقيف والطائف في غزوة حنين وطوقوا المسلمين، فلما طوقوهم حدث الآتي، حدث إنه تفرق المسلمون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزل السكينة. طب السكينة بقى كانت شكلها إيه؟ هي ملهاش شكل، لكن الإحساس الشعور التجربة الشعورية للصحابة كانت عبارة عن إيه؟ قال لك إن إحنا شعرنا بأن شيئا ألقي في قلوبنا وكأنك ألقيت حصاة صغيرة في إيه؟ في طست من نحاس أو طست من ذهب، فشعروا ساعتها بالسكينة والأمان والإيه؟ والاطمئنان. فجاء هذا الإيه؟ هذا التابوت لبني إسرائيل كما وصفه النبي لهم. فمن المؤكد بقى أنه بعد ما يأتي هذا التابوت بهذه الكيفية، أن احنا كنا نسمع منهم من يقول استغفر الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو استغفر لنا ربنا، لا فيش كلام من ده خالص، اليهودي ما عندوش ثقافة الاستغفار، لا، نحن أبناء الله وأحباء، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وخلاص والموضوع هيعد. فهذه طبيعة اليهودي أنه لا يستقيل من عثرة ويغدر ويظل يغدر حتى إيه؟ حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لما جاء التابوت بدأ بعضهم يقبل الإيه؟ يقبل الأمر، وبدأ طالوت يكون هو الملك الجديد عليه. طالوت بدأ ينظم جيشه وبدأ يتحرك في ناحية هؤلاء العماليق الذين سيقاتلهم، وهنا كان لابد من اختبار هؤلاء لأنه لا يثبت في المعركة كل من خرج. شوف دائما وأبدا ضعها قاعدة، الميدان الساحة ليست هي ساحة الهزيمة ولا ساحة الانتصار، وإنما هي ساحة إعلان الهزيمة أو ساحة إعلان الانتصار، الجيوش تذهب منهزمة أو منتصرة، افهمها كده واجعلها دائما في ذهنك إن الجيوش تذهب منتصرة أو تذهب منهزمة. وتكون ساحة القتال وميدان القتال وساحة الورى هي ميدان إعلان الهزيمة أو إعلان الانتصار. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى الآن بيصطفي من يقاتل في سبيله. لسه هقول يا أستاذ نسيم، لسه أنا جاي أقول في الكلام. الأمور كيف تسير؟ تسير كالآتي، إن طالوت سيقاتل قوما أهل إيه؟ أهل قوة، وسيقاتل قوما يحتاجون إلى الثبات، فلا بد أن يكون معهم في جيشه من يثبت، لأن بني إسرائيل ليسوا يعني أو ليس لهم طاقة بهزيمة جديدة، الهزيمة الجديدة تكاد تكون تقضي عليهم تماما. فراح مين؟ راح طالوت ونادى بما قد نادى به النبي، قال إن الله مبتليكم بنهر. خد بالك، نهر ونهر الاثنين صح، إن المتقين في جنات ونهر، دي صح ودي إيه ودي صح، تنطق هكذا وتنطق إيه وتنطق هكذا. تمام؟ فحضرتك النهر اللي هم سيسيرون عليه كان هو نهر الإيه؟ نهر الأردن، كما قال كثير من الإيه؟ من أهل العلم ومن أهل التفسير. طبعا هؤلاء العماليق كانوا أقوياء وكانوا أصحاب تنظيم قوي، وأذاقوا الهزيمة لجيش بني إسرائيل، والأمة التي ذاقت مرارة الهزيمة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى إرادة لمحو عار الهزيمة. فما ينفعش إنك تأخذ معهم من كان منهزما قبل الآن أو من سيفر. ليه؟ لأن دلوقتي في جرح نازل، في ناس خايفة، هؤلاء لا يصلحون، الجبناء لا يصنعون التاريخ، والذي يخشى أو يهاب من القوم ويرهبهم مثل هذا لا يصح أن يكون في هذا الجيش، وصاحب الدنيا لا يصح أن يقاتل في جيش يريد الآخرة. أنا قلت لك في أول الإيه؟ في أول الحديث إنه آفة الآفات حب الدنيا وكراهية الإيه؟ وكراهية الموت. الأمة تنهزم إمتى؟ تصبح غثاء إمتى؟ لما يصبها الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. من يكره الموت مثل هذا لا يجاهد ولا يقاتل، لأنه سيظل خائفا يخشى الموت على نفسه. إنما الذي يريد أن يذهب ويبحث عن الجنة هذا أمر آخر، هو ده المنوط به الانتصار، هو ده المنوط به تحقيق آمال هذه الأمة، ده جيل النصر المنشود، هذا هو الجيل الذي سينتصر، الذي وطن نفسه على الموت في سبيل الله. في معركة اليرموك خرج رجل من الأزد وقال لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة إني قد هيأت نفسي وتهيأت، يعني للشهادة، فهل لك من رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص الرجل ده الموضوع عنده منتهي، أنه ذاهب للقتال وذاهب للشهادة. فقال: بلى، قل له بعدما تقرئه السلام إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فكده هذا الرجل يريد أن يخلي جيشه من المنهزمين، وأراد أن يجدد الدماء لتسري في جيشه من جديد، بس أي دماء؟ دماء الانتصار، ويبعث فيها روحا معنوية جيدة. فوضع جنده على المحك، الجو شديد الحر، وهؤلاء تنازعهم نفسهم إلى الشرب، يعني إلى أن يشربوا من الماء، والنهر أمامهم. فعندئذ قال إن الله مبتليكم، أخبرهم إن في ابتلاء بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ده هيرجع سيعود. تمام؟ ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة إيه؟ بيده. ماشي؟ إلا من اغترف غرفة بإيه؟ بيده. ماشي الحال؟ طيب، عندئذ يعني إحنا تركنا لكم إيه؟ القليل، إنما اللي حيروح بقى يغترف ويشرب فليس إيه؟ فليس مني. ليه؟ لأن كما قلت لك وأدخل إلى معركة صعبة، وهذه المعركة تحتاج إلى إرادة قوية، وهو يريد أن يقوي هذه الإرادة. واعلم أن الله أكرم من أن يجوع عباده أو أن يعطشهم دون أن يكون هناك مقابل، لا، فيه مقابل. المقابل إيه؟ المقابل أن الله سيسقيهم، أنهم حينما ينتصرون يحوزون الدنيا كلها، فالأمور منتهية، منتهية لصالحي، لصالحك أنت، بس اسمع وأطع، يعني قل سمعنا وأطعنا. وأنا قلت لك في بداية هذه القصة إن الأمر كان ماشي إزاي؟ إن الأمر كان ماشي أن هذه القصة ذكرت في سورة البقرة اللي هي سورة الطاعة، فكأن الله يقول للمسلمين: إذا كنتم في غزوة من الغزوات وأمر الله أن تكفوا عن الشراب والطعام فافعلوا، وده حصل في غزوة سيف البحر، الغزوة التي تسمى الخبط أو العنبة، لما خرج أبو عبيدة بن الجراح بجيش فيه جابر بن عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالمقام حتى تمر عير قريش، حتى تمر عير قريش، فمكثوا هناك. وما الذي كان معهم؟ كان معهم تمرات، كان كل واحد نصيب تمرة في اليوم. فقال التابعين سيدنا جابر وهو يروي الحديث: فما كانت تفيدكم التمرة؟ قال: كنا نمصها نشرب عليها الماء. قال: ولقد وجدنا فقدها يوم فنيت، يعني ساعة ما انتهت خلاص ما وجدنا بعد ذلك ما نأكله وما نشربه. قال: فرحنا نخبط الشجر، يعني نضرب على الايه، على الشجر، فتسقط أوراقه. قال: فكنا نأكله حتى تقرحت أشداقنا. الشق ده اللي هو جانب الفم، اللي لما تأكل يتحرك أو لما تتكلم يتحرك، عشان يقول لك كده هذا رجل متشدق. تمام، متشدق يعني بيتكلم كتير، رغاي يعني. تمام، فهنا الصحابة جلسوا على هذه الحال أو مكثوا على هذه الحال حتى ألقى الله لهم دابة العنبة اللي هو الحوت الكبير، فأخذوا من لحمه ودهنوا من زيته وحملوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وصبر هؤلاء الصحابة على هذا الأمر، غزوة زي غزوة تبوك ساعة العسرة كما قال الحق سبحانه وتعالى، غزوة زي غزوة ذات الرقاع، الصحابة وهم عائدون سقطت بواطن أقدامهم عشان يطلع ابن زنا ولا ابن متعة يتكلم على الصحابة ويقول على الصحابة كلمة. الصحابة وهم عائدون من غزوة ذات الرقاع كان بعضهم حفاة ما في شيء يلبسه في رجله، فسقطت بطون أقدامهم. فلما سقطت بطون أقدامهم كما قال أبو موسى ربطوا بطون الأقدام بالخرق، رقعوا ثيابهم بيطعوا من التوب بتاعه اللي هو لبسه علشان يربط ايه، يربط رجله. تمام، فراح يربط رجليه، فسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع. لماذا؟ لينشر هذا الدين. لماذا؟ ليدخل الجنة. لماذا؟ طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من أحد على وجه هذه البسيطة من بعد الصحابة إلا وفي عنقه منا وفضل هؤلاء الكرام رضوان الله عليهم، لأن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يكرههم إلا كافر أو جاحد أو مكذب بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام خير الأجيال مطلقا، ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: ما من أحد بات وفي قلبه غيظ من أصحاب رسول الله إلا كان أو أصابته هذه الآية. أي ده الإمام مالك بقى الذي يتكلم في هذا الأمر. فسبحان الله العلي القدير، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصحابة صبروا على هذا، لكن بنو إسرائيل فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال سيدنا البراء رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتحدث نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدة أهل بدر على عدة الذين جاوزوا النهر مع إيه؟ مع طالوت. ماشي، يعني أنت خذ ملء الكف يعني لتبل به العرق، تمام، لتذهب به بعض الظمأ، ليشعر الجندي القوي ببعض الري، لكن صفات الجندي الناجح لا تكون عند بني إسرائيل من قريب أو إيه أو من بعيد. الذين شربوا من هذا أعادهم مين؟ أعادهم طالوت، لا حاجة له بهؤلاء في جيشه ولا بين جنده، لأن مثل هؤلاء لن يصبروا في المعركة من قريب أو إيه أو من بعيد. ثم بعد ذلك مروا، اللي كانوا معاه كان يا 314 15 316 317 318 319 بالكثير فقط لا غير، لا يتخطون هذا الرقم ولا هذا الايه ولا هذا العدد. تمام، فجاء جيش العماليق اللي هو بقيادة جالوت. قال الله تبارك وتعالى خلاص: ولما برزوا لجالوت وجنوده. لا بس انا عايز اجيب الايه إلا من طرف غرفة يفشل من قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني لا قدرة لنا اليوم بهذا الجالوت. الجالوت ده تصفه الكتب بأنه كان شديدا وكان قويا، هذا شيء. طيب، والعدد كان كبيرا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وقد انتفض الإيمان في قلوبهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولم تكن كلماتهم جوفاء كبقية قومهم، إنما شعروا أنهم سيصيرون مثلا للآخرين، فانطلقوا للقاء عدوهم يعلمون الأجيال التالية. فبدأوا بالصلاة والابتهال إلى الله عز وجل، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلمة أفرغ علينا صبرا دي كلمة جامدة قوي، الدعاء ده رهيب، لأنه قليل من الصبر لا يكفي، تمام؟ وإنما أفرغ يعني املأ قلوبنا صبرا حتى نثبت لهذا الجيش. يا أخي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثركم في أعينهم ويقللكم سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هذه كرامة لأمة الإسلام، هذه كرامة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما في مرة انتصر المسلمون على عدوهم إلا وهم قلة، ويوم تفاخر المسلمون بكثرتهم في غزوة حنين فقال أحد المسلمين الجدد: لن نغلب اليوم من قلة، كاد المسلمون أن يهزموا. وثبت أصحاب السمرة 1400 واحد هم الذين ثبتوا وانتصر الإسلام به. الأمور كده، خد بالك، ما فيش معركة كان المسلمون أكثر من عدوهم إلا معركتين، معركة حنين والكثرة انفضت وثبت أصحاب السمرة وأصحاب الشجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم أصحاب بيعة الرضوان، والمعركة الثانية اللي كانت معركة عين جليل اللي كان المماليك أكثر فيها قليلا من مين؟ أكثر من التتار بس. إنما كل المعارك بلا استثناء كان المسلمون فيها أقل من أعدائه. احسب بقى سيدنا خالد بن الوليد 12,000 واحد عمال يقاتل بين مدة سنتين في بلاد فارس، مرة يقاتل ده في معركة الفرات، سيدنا خالد قاتل 100,000 ب 12,000. في معركة أجنادين المسلمين على بعضهم ما يكونوش 30,000، والجماعة اللي هم الروم وصلوا إلى 100,000. كذلك في معركة فيحل وكانت الأرض فيها الوحل الكبير، كذلك في معركة اليرموك 40,000 قصاد 240,000. فأنت بتتكلم على أعداد رهيبة وأعداد مهولة، ومع ذلك لا تجد مسلما يرتجف ولا مسلما يرتعش ولا يرتعد ولا يفر ولا يقول هؤلاء أكثر منا، لأنهم يعلمون أن قوة الساعد وقوة السلاح هي قوة إضافية، لكن القوة الأساسية هي قوة الإيمان، هي قوة الثبات مع الله عز وجل، هي قوة أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى، هي قوة الاستمساك بالحق. ولك أن تعلم أن المعارك التي هزم فيها المسلمون والله الذي لا إله إلا هو كان عدوهم أقل منهم، يعني مع الحملة الصليبية الأولى كان عدد المسلمين أكثر، والجماعة اللي هم الصليبيين كانوا قد أصابهم الطاعون فقضى على نصفهم وأكلوا الكلاب وأكلوا القطط وأكلوا الميتات، لكن انخذال المسلمين عن دينهم جعل هؤلاء ينتصرون عليهم. في معاركنا مع اليهود الأخيرة لم يكن اليهود أكثر منا بحال، لكنهم كانوا أكثر استمساكا بدينهم، ولو كانت عقيدتهم باطلة لكن يقاتلون عن عقيدة، وكانوا أشد من استمساكا بتعاونهم. لكن إحنا كنا فرقاء، واحد راح يقاتل باسم الأردن، واحد يقاتل باسم مصر، واحد تاني يقاتل باسم مش عارف السعودية، ولا واحد تاني يقاتل باسم مش عارف دولة لا، إنما المؤمنون إخوة. سايكس بيكو رجس من عمل الشيطان، المؤمنون بسايكس بيكو، تمام؟ مش عايز أقول كلمة صعبة، لكنهم يعني ما كان لهم أن يفعلوا هذا، إنما المؤمنون إخوة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم، فما فيش حاجة اسمها عربي وعجمي. إنما اليهود استمسكوا بعقيدتهم وتوحدت قوتهم، وحتى الذين لم يكن أحد منهم شارك في المعركة كان هناك في أوروبا ادفع دولارا تقتل مسلما. المهم يعني أنهم سألوا الله سبحانه وتعالى النصرة، فنصرهم الله عز وجل وأعطاهم هذا. المصادر التي بين أيدينا، عشان في حد سأل على سيدنا داود وقلت أن الأمر سيأتي، أن إخوة داود كانوا يقاتلون في المعركة، وأن داود كان فتى صغيرا ولكنه كان يجيد الضرب بالمقلاع، المقلاع ده زي الفلسطيني يمسكه بيضرب به كده، بيضرب به العين يعني. والمصادر تقول أن جالوت كان قويا وكان رجلا طوالا وكان ألبسه خوذة، على فكرة اسمها الخوذة مش الخوذة، تمام؟ وكانت هذه الخوذة تلتمع في الشمس، ف فربما بريقها يصيب بعض الآخرين بالإيه؟ بالجبن، لأنه كان يطلب كل يوم من أحد من بني إسرائيل أن يخرج للمبارزة الفردية، فجميعا كانوا يخشون هذا، حتى تقول المصادر التاريخية أن طالوت قال من يبارزه ويقتله وأزوجه ابنتي. طبعا جاء سيدنا داود وكان راعيا حتى يرى إخوته، فلما رأى هذا اغتاظ، ثم طلب من أحد إخوته أو من أحد الجنود أن يلبسه درعه، فلبس درعه، ثم بعد ذلك أمسك بمقلاعه فضرب هذا الجالوت في عينه فسقط، فاحتز رأسه، فكبر سيدنا داود عليه السلام أو فرح بهذا النص وقتله. قال الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله، أي حاقت الهزيمة بجيش جالوت الرهيب. وطبعا بنو إسرائيل كانوا قد انتمشوا لحد ما قتل هذا الجالوت خلاص. فجاء سيدنا يعني داود وكأن المنون كانت تتأرجح على سنان رمحه، والأرواح تزهق بيده، والرقاب تحز بسكينه، فانقض عليه وصرعه فقتله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك كان قد ادخر داود عليه السلام لأمر كبير ولأمر عظيم، وهو الملك، وهو صناعة الدروع بقى اللي هي الحقيقية، اللي هو حيقدر في السرد بعد ذلك، وأنه الذي سيملك بني إسرائيل، ثم بعد ذلك يكون ملكا بعد طالوت. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل الملك في بنيه من بعده كما كان مع سليمان عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بعدما أورد هذه القصة عقب فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لولا هذا القتال ولولا هذا الجهاد لانتصر أهل الظلم على أهل الإيه؟ على أهل العدل، ولانتصر أهل الباطل على أهل الحق. نفس الآية كما قلت لك التي جاءت في سورة الحج، لما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لحد ما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فالقتال شرع هنا لبني إسرائيل للحفاظ على الحق، للحفاظ على العقيدة، للحفاظ على دور العبادة، وكذلك هنا عندنا نحن المسلمين القتال شرع لهذا، لأن الباطل لن يترك الحق أبدا، بل سيقف أمامه وسيكون حاجزا وسيكون حائط صد ضد انتشار الحق، فلا بد من القتال. ولو أنت مكثت في بيتك وفي دارك فإنهم سيأتونك لا محالة، وإنهم سيهاجمونك لا محالة، فلا بد. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. كان هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في هذه القصة وفي هذه الحلقة، ونكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أنا آسف الموضوع طول، بس عشان يعني ما كنت لأتركه حتى الغد عشان نتحدث عن سيدنا داود وسيدنا سليمان غدا إن شاء الله رب العالمين، لكن ما كانش ينفع أن احنا نقسم القصة أكثر من هذا يعني. فأعتذر عن التطويل يا أخوان. اللي ما عملش لايك يا أخوان في إيه؟ ربنا يبارك فيك جميعا. بارك الله فيك يا أستاذ علي، بارك الله فيك أستاذ علي، وإياك ربنا يعزك بارك في مرورك، بارك الله فيك يا أستاذ شرعان، الله عزك يا أستاذ علي، جزاك الله خيرا يا أستاذ نجاتة، أنا عائشة، أنا قناة تلية القرآن، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. طيب لو في حد أخونا عنده أي أسئلة تفضلوا يعني. الله يبارك فيك. ما في حد عنده أسئلة فانا اتفضل. لو في أسئلة فانا اتفضل. وإياكم جميعا ثاني.
الله يكرمكم جميعا اخواني الصلاة وربنا يبارك فيكم. واضح ان الشير النهارده كان اكثر شويه من كل يوم، فانا اللي عملوا شير ربنا يجزيكم عني خير الجزاء، واللي ما عملش لايك بقى يعمل لايك. واحنا لازم اقول لكم كل يوم طريقه عمل اللايك، لازم اقول لكم كل يوم طريقه عمل اللايك ولا يا اخوان؟ هنفتح النظارة لأن أنا مش شايف كويس، فأنا خايف أقرأ بالمقلوب يعني. أستاذ حسان ربنا يبارك فيك. أنا جاوبت يا أستاذ نسيم، والله جاوبت وقلت إنه سيدنا داود كان في جيش سيدنا أو كان في جيش طالوت. طالوت ما تحدث القرآن عنه أنه قال تمام إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فهذه كانت مؤهلات أنه كان عالما من العلماء وأنه كان رجلا صالحا في قومه، لكن ليس مثل الخضر عليه السلام. الخضر كان نبيا من الأنبياء، الخضر كان نبيا من الأنبياء، وقلنا هذا لأنه لا يحق أن يتعلم النبي ممن هو دونه، لأن ده حيكون فيه إزراء بالنبوة، حيكون فيه أنك أنت بإيه يعني بتجعل النبي في مرتبة أدنى من أتباعه، وهذا لا يصح أبدا. ولذلك حتى يقال أبو بكر صاحب رسول الله، ولا يقال رسول الله صاحب أبي بكر. لماذا؟ لأنه الصاحب أقل من صاحبه، عشان كده ربنا قال أصحاب الفيل، ما قالش ملاك الفيل ولا جيش الفيل، تمام؟ لأن الصاحب أقل من صاحبه، فالنبوة لها المرتبة العالية، فلا يصح أن يتعلم موسى عليه السلام إلا ممن إلا من نبي في درجته، تمام؟ ممكن يروي عنه شيء زي رسول عليه الصلاة والسلام ما روى عن سيدنا تميم الداري، لكن أن يتعلم منه أمرا من أمور التشريع أو أمرا من الغيب، لا، هذا لا يكون أبدا بحال من الأحوال. لقمان في روايات أنه كان حكيما، أنه كان إيه؟ كان حكيما وكان معاصرا لداود عليه السلام، تمام، وأنه عرضت عليه النبوة فاستصعبها فاختار الحكمة على النبوة. الآية والحديث هي مش قصة آية وحديث، أنت هتفرق ما بين القرآن الكريم وما بين الحديث النبوي. طيب، القرآن الكريم هو كلام الله، هو كلام الله لفظا ومعنى. لفظا ومعنى يعني إيه؟ لفظا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثك بكلام ابتداء فيقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر هذه الآية. طيب، معنى إن ربنا مثلا ذكر قصة زي قصة طالوت وداود وجالوت، فلما فصل تابوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لو كان هذا كلام طالوت فإن كلام طالوت معجز، خاصة أن طالوت لم يتكلم بالعربية ولكن كان يتكلم بالعبراني. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أتى لنا بالكلام بالمعنى، فالمعنى من عنده هو سبحانه وتعالى. إذا فصار الكلام لفظا ومعنى لله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن، تمام، وهو متعبد بتلاوته، تقرأه في الصلاة وتحوز الأجر بقراءته وتلاوته، متحدا به لأنه معجزة. ثم بعد ذلك ومنقول إلينا بالتواتر يعني نقل الجمع من الجمع بما تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، وقد نزل منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، تمام. بالنسبة للحديث، الحديث النبوي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، ولكن الوحي من الله عز وجل، ويدخل فيه بعد ذلك الحديث القدسي. فالحديث القدسي هو كلام الله معنا واللفظ لرسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله تبارك وتعالى إليه به. طيب، كيف تقول أن الحديث النبوي هو وحي من الله؟ ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا من نفسه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدة أمور، منها واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما جاءه عبد الله بن سلام وسأله عن أمور أربعة، وسأله كيف يشبه الولد أباه أو أمه، وكيف أو ما هو أول طعام لأهل الجنة، وسأله بعد ذلك عن النبي أو عن الرسول الذي يأتيه من الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني منذ قليل. هذا أمر. الأمر الثاني، هل يمكن أن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع وحده؟ يعني يأتي بمواقيت الصلاة
ويأتي بفرائض الصلاة وأركانها ومبطلاتها ونواقضها لا يتصور هذا، ولكن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، إما عن طريق الإلقاء في الروح وإما عن طريق أن جبريل عليه السلام يعلمه، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أنه في الصلاة مرتين حتى يوضح لهم مواقيت الصلاة. هذا شيء. الشيء الآخر، لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وأقيموا الصلاة، ثم قال لنا سبحانه وتعالى كبروا تكبيرة الإحرام ثم قولوا دعاء الإيه، أو قال هاتوا النية واجعلوا النية لله، ثم قال بعد ذلك كبروا تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، وضعوا فروع أصابعكم أو ضعوا الإبهام عند إيه؟ عند فروع آذانكم، ثم بعد ذلك ضعوا اليد على اليد، ثم قولوا دعاء الاستفتاح، إما أن يكون هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، ثم قرأوا من الفاتحة، ثم قرأوا بعد ذلك ما تيسر من القرآن، وقراءة ما تيسر من القرآن لا تطيل ولا تقصر، وبينهما اتركوا فرصة لمن يقرأ وراءكم، ولا تنازعوا الإمام إلا في أم الكتاب، ثم بعد ذلك اركعوا، والركوع يكون عبارة عن انحناء. طبعا هذا الكلام لو ورد في القرآن الكريم حيكون الأمر صعب للغاية، وحيكون حفظ القرآن أمر صعب للغاية، ولن يكون هناك مجال للاختلاف والتسهيل والتخفيف على الناس. إن ربنا سبحانه وتعالى أقام هذا التشريع على رفع الحرج وعلى اليسر، يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. فمثل هذا لو جاء في القرآن لكان حرجا ولما كان يسرا من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. ماشي الحال. الثالثة أنه لا يتصور عقلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بخلاف ما يعني أمر الله عز وجل به. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة، بهذا الحرير حلال والذهب حلال للرجال، فأمسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالذهب وبالحرير وقال هذان حلال لأمتي، حلال لإناث أمتي، حرام على ذكور أمتي. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن؟ أبدا، وإنما يفعل ما أوحى الله تبارك وتعالى به إليه. حرمت عليكم الميتة والدم، لكن صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحان. إذن الأمور فيها تيسير. ماشي الحال. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الحديث غير متعبد به، يعني لا يصلى به ولا متحدا به، تمام. وموضوع أن ينقل بالتواتر، لا، في أحاديث متواترة، والتواتر إما أن يكون تواترا معنويا وإما أن يكون تواترا لفظيا، زي مثلا حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 73 من أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هناك بعد ذلك أحاديث مستفيضة وأحاديث مشهورة وأحاديث آحاد، فلا تروى كلها بالتواتر. والله أعلم. كده وضحت يا أستاذ خالد. هل صحيح أن سليمان القانوني قتل ابن مصطفى؟ نعم، وأنا تحدثت في هذا من قبل وقلت أنه ندم على هذا ندما كثيرا، وقلت أنني في البداية استنكرت هذا الأمر حتى وجدت أن بعض الأتراك قد كتبوا عن هذا الأمر، وأن الخليفة سليمان القانوني كان قد تحدث هو نفسه عن ندمه في هذه الأمور، ويعني أنه تسرع في عدة أمور، وأن بعض أبنائه أرغمه على قتله، لأنه ما قتل ابنه مصطفى وحده، لكن قتله وقتل آخر أو آخرين معه يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. يا أخوانا يا ريت والله القناة الاحتياطية، ربنا يبارك فيك يا أستاذ نجاح، القناة الاحتياطية، لأن يعني ربما يكون بعد هذا البث بإذن الله تبارك وتعالى، أو تكون في سلسلة ثانية بعد ما نخلص سلسلة قصص القرآن نبدأ في سلسلة أخرى إن شاء الله رب العالمين، حتكون على القناة الاحتياطية، لأن القناة الاحتياطية كما قلت لكم الانتساب هو الانتساب فيها، لكن قناتي هنا من كثرة البلاغات لا يوجد لا انتساب ولا أي شيء آخر خالص فيها. يعني القناة هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كمية بلاغات غير عادية، كأنها بتراجع للمخدرات والله. وبعدين ايه يعني مش من الشيعة بس، ده من اهل سنة كمان. المداخلة الحقيقة مش حرمني من حاجة يعني. المداخلة والناس الثانية اللي هي مثلا مستثقلة دمك حبتين يعني، واخد بالك، على اساس ان انا بدخل بتكلم على التوراة والانجيل مثلا يعني، او ان انا بتكلم عن حاجة غير شريعة ربنا سبحانه وتعالى. ففي ناس بتستثقل دمك فيخش، فتلاقي مجموعة ملاحدة ومجموعة إمراويين وعلمانيين ومجموعة شيعة ومجموعة حمقى من حمقى أهل السنة يدخل ويبلغ فيك هو كمان لأنك تخالفه في رأي فقهي، أو أنك تعترض على أن واحدا منهم مثلا يخطئ في الأئمة، أو أنك تقول أنك شافعي. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالقناة هنا الحياة ما فيش راجع منها خالص في موضوع الانتساب. الانتساب هيكون لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ أسامة عبد العظيم في ذمة الله، شيخ أسامة عبد العظيم في ذمة الله، لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. دعواتكم للشيخ، الشيخ كان من الصالحين في من أحسن، وكان صاحب منهج، وكان أستاذا في جامعة الأزهر، ومسجده معروف بأنه كان يقيم فيه السنة، وكان عابدا، كان يصلي حتى ترم قدماه، وكان يطيل في الصلاة، وكان من يصلي وراءه كان يحلف بهذه الصلاة. رحم الله الشيخ أسامة وغفر له وتجاوز عن سيئاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. موت العالم كلمة في الإسلام لا ترفق ولا يوم القيامة. وأذهب الصالحون الأول فالأول، ولا يبقى إلا شرار الناس بعد ذلك. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا يا رب، اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا يا رب، اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا، اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعد سبيل المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا ففيه إحسانه، وإن كان مسيئا فاعف عن إساءته يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عبيدك ببابك ومسكينك بكنائك وقد نزل بك وأنت خير منزول بك، وإنه في أشد الحاجة إليه. اللهم ما علمنا عليه إلا خيرا، وما رأينا عليه إلا خيرا، ونبيك قد قال أنتم شهود الله في الأرض وأنتم شهداء الله في الأرض، فإنا نشهد له بخير ونشهد له بأنه كان من أهل الفضل وأهل العلم. اللهم فارحمه وأنس وحشته ورحم غربته وأنس وحدته يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا يا رب. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا. ألقاكم على خير غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.